بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأنعام. ما زلنا في القضاء والقدر، وقلنا إن القضاء والقدر قسمه المتكلمون بلحاظين، أما بلحاظ قبل وجود الأشياء أو بلحاظ بعد وجود الأشياء، والمعنى واحد، التقدير وضع الحدود. القضاء شنو القضاء؟ تحقيق هذا الذي قدر تحقيقه في الخارج، مطلوب تحقيقه في الخارج. قبل وجود الأشياء الله قدر حدود هذا الشيء، قدر المبتدأ والمنتهى والظروف التي تحيط بهذا الموجود الممكن. وقضاءه قبل وجود الأشياء بمعنى أنه يعلم بالعلل والشرائط التي سوف تجتمع وتحقق هذا الموجود. يعني قبل وجودي يعلم أن فلان يتزوج فلانة وينجبون فلان، قبل وجودي، قبل عالم الدنيا بما لا يعلم إلا به الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم بالشرائط والظروف التي سوف توجد هذا المعلول أو هذا المعلول. أما هذا هو العلمي. أما العين يعني في الخارج، فالله سبحانه وتعالى حينما يوجد هذا الموجود في الخارج فهو يقدر له ظروف وجوده. أي شيء يتفرض، شجر، حجر، إنسان، هذا الشجر يحتاج لظروف وجود خاصة، لا ينمو إلا بجو حار فيوجد هذه البذرة في الجو الحار، لا يعيش إلا على مثلا إلا في البيئة الصحراوية فيوجده في بيئة صحراوية، أو في بيئة مثلا خصبة إلا في بيئة خصبة. بعد وجوده يحقق له الله سبحانه وتعالى حدوده، هذا معنى التقدير. قضاءه في الخارج الله سبحانه وتعالى نفس القضاء في العلمي، الله سبحانه وتعالى حينما يوجد العلة التامة يتحقق هذا المعلول رغما عنه في الخارج، لأنه فعل طبيعي. حينما يوجد بذرة ويزرعها الفلاح ويجرى عليها الماء ويضعها في التربة الخصبة، بعد هذه البذرة لابد أن شنو؟ أن تنبت. هذا العلة التامة للإنبات، واضح إن شاء الله. فهو نفس المعنى لكن اللحاظ يختلف. الآن تكمل المطلب. فقال العالم المشهود لنا، الآن يتكلم هو المصنف وين بعد ما يتكلم عن القضاء والقدر العلمي، في صدد البحث في القضاء والقدر العيني يعني الخارجي. العالم المشهود لنا يعني العالم المحسوس، العالم المحسوس هذا العالم الذي احنا نعيش فيه. شنو معنى القضاء فيه وما معنى القدر؟ القدر وضع الحدود، صح؟ يعني يريد يفسرها هذا العالم المحسوس. القدر وضع الحدود بمعنى ان كل ممكن مرتبط بعلته، وتترابط هذه السلسلة للعلل إلى أن نصل إلى العلة التي لا علة لها هو الباري عز وجل. هذا معنى أن كل ممكن مرتبط بعلته. الإنسان مرتبط بأبيه وأمه، هذه البذرة مرتبطة بالشجرة التي أعطت هذه البذرة، وهكذا كل الحياة، كل شيء مرتبط بعلته. هذا معنى القدر، ترابط العلل، شيء يوجد شيء وهذا الله قدره. فالعلة بعض العلل تعطي حياة كالحيوان بالمعنى المنطقي، يعطي إنسان ويعطي بقر ويعطي كذا كذا كذا، وبعض العلل تعطي جمادات، تراب هذا يتحول منه حديد، يتحول منه زجاج، يتحول منه كذا، جماد يعطي جمادات، وبعض الموجودات يعطي حركة كهذه البذرة، تعطي موجود له حركة وليس له حياة، وهكذا كل موجود مرتبط بعلته التي قدر الله سبحانه وتعالى له وجوده. بعض المعلول يعني هسه فرضنا الإنسان، بعض المعلول يعطي الصحة، بعض المعلول يعطي مرض، بعض المعلول يعطي مال، وهكذا كل شيء مرتبط بعلته. أي واضح معنى التقدير. أما بمعنى القضاء، احنا قلنا سابقا الممكن شنو؟ متساوي النسبة،
للوجود والعدم
ممكن متساوي. فالله سبحانه هذا شيء متساوي يعني متساوي يعني متردد، لا هو موجود ولا هو ما موجود حسب تعبير المصنف. متردد بين من؟ متردد بين الوقوع ولا وقوع، لا هو موجود ولا هو ما موجود، فيحتاج إلى علة تخرجه من التساوي إلى الوجود. يحتاج إذن علة، مر علينا هيك بحث تخرجه. هذه العلة المخرجة هو قضاء الله سبحانه وتعالى، وما يخلي الشيء متردد، يريد أن يوجده في الخارج فيستخرجه من اللا وقوع، وبين الوقوع واللا وقوع في حالة تردد ما يقل ممكن في حالة تردد. قضاء احنا قلنا شنو القضاء؟ يعني إيجاد الشيء، تحقق الشيء، إبرام الشيء، فالشيء حتى لا يبقى متردد يقضي الله سبحانه وتعالى عليه بالوجود أنه يوجد. مثل ما قلنا القاضي شو يريد؟ يطبق القانون الذي درسه، فيريد يوجده في الخارج. ليش نركز في الخارج؟ لأن هذا احنا سوف نستمر بالبحث في القضاء والقدر العيني الخارجي، فنقول هذا الموجود يوجد في الخارج بقضاء الله، بقضاء الله يعني ما يخليه متردد، يوجده في الخارج. يعني هذه النطفة في رحم المرأة، هي ما أمن تكون إنسان أو لا إنسان تسقط لسرعة الإسقاط. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوجده في الخارج كإنسان يحقق أسباب وشروط لصحة هذه النطفة وظروف البقاء الحياة لهذه النطفة، تصير إنسان يوجد في الخارج، ما يخلي في حالة التردد. إذا أراد شنو القضاء يعني يريد أن يوجده في الخارج، واضح إن شاء الله. فلهذا قال فالعالم المشهود لنا، شنو المشهود؟ يعني العالم الحسي نركب الحواس الخمسة، لا يخلو من تقدير وقضاء، لا بد من قضاء وتقدير. ليش لا بد؟ لأنه مشهود موجود في الخارج، يعني خرج من التساوي إلى الوجود. فتقديره تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجود الإنسان موجود، وآثارها، الإنسان يتحرك ويكتب ويقرأ كل شيء له، النار لها حرارة وإضاءة، كل شيء له أثر، هذه البذرة له أثر سوف تكون نبتة وتحول إلى نبتة، وخصوصيات كونها بما أنها متعلقة الوجود، هذه الموجودات الممكنة متعلقة الوجود والآثار بموجودات أخرى. شو الموجودات الأخرى؟ أكتب متعلقة بعللها، معلول متعلق بعلتي، موجودات أخرى يعني التي أوجدتها مثل ما بيننا عصبورة، بموجودات أخرى أعني العلل والشرائط. كل موجود في عالم الدنيا مرتبط وين؟ بعلته. ليش المصنف ركز على هذا؟ حتى ينفي الجبر، واضح إن شاء الله؟ يعني أكو مساحة من الاختيار، أنت ما مرتبط بشنو؟ بحالة جبرية، أنت عندك مساحة من الاختيار، أنت علة الإنسان، تريد أن تنجب أو لا تنجب الأمر إليك، تريد أن تعمل أو لا تعمل، عملت يعني حققت شرط لكسب المال، ما تعمل ما حققت الشرط، تمام مجبور. فكل شيء مرتبط بعلته. قال أعني العلل والشرائط، فيختلف وجودها، يعني الأشياء إنسان وشجر وحجر وأحوالها ظروفها باختلاف عللها وشرائطها. طبعا علة مادية تعطي مواد، ما شنو قضايا مادية، شجر يعني إذا ما بيروح وحياتي يعطي شجر، فما يعطي إنسان، إنسان يعطي إنسان، كل علة تعطي ما يناسبها. إن شاء الله تدرسون في الفلسفة إن هناك تسانق تشاكل بين العلة والمعلول، لابد النار تعطي حرارة ما تعطي برودة، والثلج ينطي برودة لا يعطي حرارة، لابد من مشابهة بين العلة والمعلول. إنسان لا يوجد شجر، لا يولد شجر، إنما يولد إنسان شابهه. فلهذا قال باختلاف عللها وشرائطها. ليش؟ لأن العلة هي تعطي الحدود والتقدير لهذا الموجود. فالتقدير يهدي هذا النوع، أي نوع؟ شجر، حجر، إنسان، من الموجودات. ليش يقول موجودات؟ لأن احنا في بحث القضاء والقدر العيني يعني الخارجي، إلى ما قدر له في مسير وجوده في عالم الدنيا. واضح إن شاء الله؟ قال تعالى الذي خلقه الله خلق فسوى والذي قدره فهدى. هدى مو هداية تشريعية. هداية تشريعية شنو معناها؟ الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان البالغ العاقل المكلف بالصلاة والصيام فيهديه إلى طريق الحق. لا، هاي هداية تكوينية، يجعل الماء يرفع العطش هذا هدايته، يجعل الشمس تعطى ضوء ودفء هذا هدايته، هاي هداية تكوينية. واضح إن شاء الله؟ كن فيكون، أي هدى ما خلقه إلى ما قدر له. الشمس المقدر لها تعطي ضوء، الماء يرفع عطش، هذا التراب يفيد مثلا نصنع منه هذا البنيان، وهكذا. هاي انتهت. وأما قضاؤه، شنو قضاؤه؟ إذا أراد الله أن يوجد شيء في الخارج يرفعه من حالة التردد، من حالة الحيرة إلى الوجود. فلما كانت الحوادث، في وجود الحوادث شنو يعني؟ كل شيء حادث، يعني مسبوق بالعدم، كان مسبوق بالعدم في يوم ما لم نكن. والدليل قول سنة 1900 مثلا و80، هاي القريبة، منو موجود بها؟ ما حد موجود من الموجودين، فمسبوقين في عدم، صحيح؟ فلهذا نقول الآن وجدت، يعني أنت حادث. فلما كانت الحوادث في وجودها، يعني بعد عدمها انوجدت وتحققها منتهية إليه سبحانه، لا بد له. ليش؟ لأنه أخرجها من التساوي، من العدم إلى الوجود. فما لم تتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها فإنها تبقى على حالة تردد بين الوقوع واللاوقوع، يعني متساوية النسبة بين الوجود والعدم. فإذا تمت عللها، يعني لها الموجبة، لها الموجدة لها، وعامة الشرائط، يعني ارتفع المانع، يعني الشرط وجد إنسان ووجدت زوجة، ارتفع المانع أنه لا توجد شنو؟ هذا مثلا عدم الإنجاب، لا هذه المرأة تنجب، فيتحقق هذا المعلول وهو الإنسان، ولم يبقى لها إلا أن توجد. بعد شنو؟ لا بد أن توجد. كان ذلك من الله قضاء. شنو كان؟ لا بد أن توجد، يعني تخرج من حالة الإبهام، تخرج من حالة التردد إلى الوجود. كان ذلك من الله قضاء وفصلا لها من الجانب الآخر. يا جانب الآخر العدم، التردد، بعد تخرج تنفصل عنه وتنوجد، وقطعا للإبهام. الإبهام شنو؟ الإبهام درستم في الفقه في أصول الأمر المبهم، يعني الشك. الشك هو إبهام، نوع تردد. أنا ما أدري قبل ساعة كنت على وضوء أو لا، الأمر مبهم. الآن هذا الموجود متساوي النسبة بين الوجود والعدم، فأمره مبهم، لا هو معدوم كشريك الباري ولا هو موجود كالباري، فأمره مبهم. فمن اللي رافع للإبهام؟ الله سبحانه وتعالى. وبذلك يظهر أن التقدير والقضاء العينيين من صفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه يتعلق بالموجود بعد وجوده. فإن مرجع لفاظة الحد، يعني شنو الحد؟ لابحث سيرك بعد شنو الحد في العقائد لا درستم. الحد يعني التقدير، والله إن شاء الله الحد بعد وين ما تسمع حد يعني التقدير. والضرورة على الموجودات، هذا شنو الضرورة؟ القضاء بعد تنوجد، الحد وضرورة الوجود، وإليه يشير الإمام الصادق. واضح إن شاء الله الإصلاحين متكررا. قال عليه السلام القضاء والقدر خلقان من خلق الله، يعني من صفاته الفعلية، والله يزيد في الخلق ما يشاء بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يقدر الأمور والأسباب. ومن هنا ينكشف لنا الوجه في عناية النبي وأهل البيت بالإيمان بالقدر، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان به. ليش؟ للمو مثل ما يدعي الجبرية، إذا صار هناك حادث ما على الإنسان، مرض، عدو، أي شيء آخر، يقول أنا انجبرت، هذا قضاء الله، شو سوى مو بيدي. لا، ماكو شيء مو بيدك أنت أيها الإنسان. نحن شنو قلنا؟ القضاء والقدر العيني، أكو أسباب وشروط تجتمع ليتحقق هذا المعلوم. أنت أيها الإنسان في يوم ما ارتكبت ذنب أو خطيئة أو خطأ سموه إلا ديني، خطأ مادي، خطأ وضعي. هذا الخطأ اللي ارتكبته قبل 10 سنين، 5 سنين، سنة، ساعة، ساعتين، شو يصير؟ يتداعى، يتداعى، يعني يجتمع، يكبر، 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 يتحقق معلولة. فأنت تقول الله أجبرني وأنا ما بيدي، سالعرف شنو يقول؟ هذا قضاء الله علي، شو سوى بعد؟ مو بيدي، وهي اجت قوة. لا، مو اجت قوة، أنت كنت أحد أسباب وقوع هذه الحادثة. في بعض الأحيان تشعر، بعض الأحيان لا تشعر. أكو أحد العلل لوقوع هذا الحادث، أنت سببك، أنت يا الإنسان، اللي هو الذنوب لها آثار تكوينية لا تنفك عنها، فما أنت ارتكب الذنب حتى الأثر التكويني ارتبط بك، ولهذا يسمى الذنب ذنب ذيل، يظل مرتبط بك، يفرز الأثر التكويني ولو غفر لك. سأل تفصيل طويل، لأن النمرات في الذنوب والطاعة والاستغفار، الله يغفر ويتوب، الغفر غير التوبة وغير المحو، كل واحدة إلها مقام. من غفر الله له، مو معنى أنه شنو رفع أثر التكوين، الغفر يعني التغطية، غطى على ذنبك، بس مو معنى في بعض الحين الله يصفح، يعني يرفع الذنب كلش أثره التكويني والتشريعي، ومرة لا يغفر. كل واحد اصطلح في القرآن له معنى خاص، مو كلام هيك شيء عشوائي. زين، مو محنة زين هنا. إذن وأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بالقدر والقضاء، فإن التقدير والقضاء العينيين الخارجيين من شعب الخلقة، يعني أحد أفرع عالم الإمكان، يعني موجود في الخارج. وقد عرفت في أبحاث التوحيد، التوحيد إن من مراتب التوحيد التوحيد في الخالقية، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ليه جاب التوحيد في الخالقية؟ أنا أقول لك القضاء والقدر العيني من مخلوقات الله، لا خالق إلا الله. وقد عرفت آنفا، يعني قبل قليل، إن حدود الأشياء وخصوصياتها، هذا هو حدود تقدير للقضاء، التقدير وضرورة وجودها، يعني القضاء منتهية إليه سبحانه وتعالى. ليش؟ يعني هو علة العلل، ترابط على أن نصل إليه. فالإيمان بهما القضاء والقدر من شؤون التوحيد في الخالقية. ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه أسند القضاء والقدر إلى نفسه، بمعنى شنو؟ إنه هو العلة الحقيقية، كل شيء يرجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، تقدير، حدود، مبتدأ ومنتهى. قال تعالى وإذا قضى أمرا، يعني شنو؟ أمر بوجود هذا الشيء على نحو الضرورة، فإنما يقول له كن فيكون، لا بد أن يتحقق. هذا شنو الآية الثانية؟ قضاء وقدر، قضاء من ضرورة الوجود. وقال سبحانه فقضاهن 7 سماوات في يومين، يعني قدر الله خلق هذه 7 سماوات في يومين أن يخلقن. هذا التقدير المبتدأ والمنتهى. هسه يومين عالم الدنيا، من يومين عالم الآخرة، ما ندري بها. نحن عالم الدنيا مرتبطين بالزمان، هذا اليوم يبتدي من أول دقيقة ينتهي إلى آخر ثانية بال24 ساعة ينتهي اليوم. لكن في عالم الآخرة لا، كم 50,000 سنة اليوم، أكثر أقل، الله أعلم. وقال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني شنو خزان؟ يعني نعرف مبتدأه ومنتهى وتفصيل شؤونه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني حينما تتحقق الشرائط نوجده. وغيرها من الآيات الحاكية عن قضائه سبحانه بالشيء، قضاءه بالشيء وإبرامه على صفحة الوجود. صفحة يعني هذا تعبير فلسفي، يعني عالم الإمكان حينما ينوجد الشيء. على هذا القضاء والقدر العيني يترتب مسألة مهمة، القضاء والقدر العيني اللي هو آخر، ليش المصنف جعله في الأخير؟ حتى يربط مثل بدء بها. إحنا الآن آخر شيء شنو قال المصنف؟ لابد من الإيمان بالقضاء والقدر العيني، فكم لابد أن نؤمن به، لكن سنتكلم عن العيني، يعني الأشياء حينما تنوجد في الخارج، الله قدر المبتدأ والمنتهى وحكم أن هذه الأشياء لابد أن توجد. شوف ركز عن لابد أن توجد. هل الإنسان مجبور أو لا؟ وهل فعل الإنسان في الخارج له تأثير في القضاء والقدر أو لا؟ الله قدر للإنسان أن ينولد سنة 80 مثلا ويتوفى مثلا سنة 2080 مثلا، عمره 100 سنة راح يصير، هذا قدر الإنسان. هل الله قدره ثم شنو أوجد الظروف والأسباب انولد الإنسان في سنة 80؟ هل فعل الإنسان الخارجي من ذنوب ومعاصي أو طاعة تأثير في القدر والقضاء أو ما له تأثير؟ الله رسم لك الحد ورسم لك أسباب وجودك وحياتك وظروف تواجدك في هذا البلد، وضعك المادي، وضعك النفسي، وضعك الصحي، وضع بيئتك كامل، ووجدك في هذه البيئة. أنت الآن فعلك، الآن فعلك الخير وفعلك الشر له تأثير في القضاء والقدر أو لا؟ إن قلت له تأثير في القضاء والقدر، هذا معنى البداء، ومن لا يؤمن بالبداء لا يؤمن بهذا الشيء، يعني لا يؤمن إن للإنسان وتحركات الإنسان وأفعال الإنسان تأثير في مصيره. أفعالك تؤثر في مصيرك أو لا؟ من إذا قلت إن الأفعال تؤثر في المصير فهذا بداء. يعني شنو يصير؟ أنا مقدر لي مثل من سنة 1 إلى سنة 8 أن ولد، ففعل الخير راح شو يسوي لي؟ يوسع لي القضاء والقدر، يجعلني من 1 إلى 10 أعيش. فعل الشر راح شو يسوي لي؟ يضيق، خليني أعيش من 1 إلى 6، ينقصني 2. في تقدير الله أنا أعيش 8، فعل الشرير نقص عندي، فعل الخير وسع عندي. هذا تغيير في المصير مرتبط بفعل الخارجي، هذا هو البداء. أول مصنف ما دخل في حقيقة البداء، دخل في أول ما يجب علينا الإيمان في البداء، هذا ما راح نفصل به في وقت، راح نوسع أكثر، لكن الفكرة الرئيسية البداء واضح. الله قضى للإنسان أن ينولد في سنة كذا، نفرض 8، 8 مو 8 سنوات، يعني هيك فد رقم 8، مصيره هذا فعل الخارجي للإنسان يوسع ويضيق في مصيره، هذا هو البداء. المصنف ما دخل الآن في حقيقة البداء، الآن يريد يعطي روايات، والمفروض كان يعطي حقيقة ثم يعطي روايات. المهم قدم الآن الروايات، يجب الإيمان على الإنسان بالبداء كما يجب عليه الإيمان بالقضاء والقدر، بعدين يدخل لك في حقيقة البداء، وما يفصلوا كثيرا هنا، لكن يشير إجمالا على إن شاء الله نبينه. يعني هناك راح نشير إلى القدر المطلق والقدر المشروط، أو القضاء المطلق والقضاء المشروط، التفصيل سوف يأتي إن شاء الله. فقط الآن نمشي مع الروايات، لكن المعنى العام واضح. من لا يؤمن بالبداء شنو يعني؟ يقول إن هذا هو الله رسم علي الحدود، ففعلي لا يوسع ولا يضيق، هذا هو، أنا مرغم على هذا الشيء، مجبر مكره، بعد ما عندي قدرة على شنو التأثير في مصيري الذي رسمه الله لي. لا، احنا نقول هناك في العلم الإلهي جهتين، جهة كذائية وجهة كذائية، راح يجي التفصيل. في هذه الجهة يحصل فيها بداء، وفي هذه الجهة لا يحصل فيها بداء، وما معنى البداء؟ هل ما هو نفس اللي فهمه اللغوي اللي يشنع به العامة على الشيعة ويتهمون الشيعة بالتهمات الشركية والشيعة براء منه، أو معنى آخر اصطلاحي غير المعنى اللغوي؟ راح يجي إن شاء الله تباعا. النقطة الأولى، إذن يجب علينا الإيمان بالبداء كما يجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر. قال الفصل 12 في حقيقة البداء: تحتل مسألة البداء مكانة مهمة في عقائد الشيعة الإمامية. شو ما أنك تكلمنا وإلى العدلية الآن، لأن هذا بحث إمامي خاص رسمه أئمة أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله إذا صار وقت راح نتطرق إلى شيء من علامات الظهور، وهل يحصل فيها بداء وأي علامات، وإن شاء الله إذا صار وقت. تحتل مسألة البداء مكانة مهمة في عقائد الشيعة الإمامية. ليش؟ لأن الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت قالوا الإنسان مختار مختار في هذا في عالم الدنيا له مساحة من الاختيار. وهم إذن الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام الذين قالوا بالبداء، والبداء الذي اصطلاح الذي سوف يأتي بيانه. قال وهم تابعون في ذلك للنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تلك المسألة. روى الصدوق بإسناده عن زرارة عن أحدهما، عن أحدهما يعني أما أبا جعفر أو أبو جعفر من هو الإمام الباقر أو أبو عبد الله الإمام الصادق، أبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام. قال ما عبد الله، طبعا تردد، تردد مرة في نفس الراوي، مرة لا في من روى عن الراوي، أو تقع تردد في أحد الطبقات. قال أحدهما يعني عليه السلام ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء، حتى لا تصير إنسان اتكالي يقول الله رسمني مصيري أنا لا أشتغل بعد ولا أعمل ولا كذا، الله إيش قدر لي يصير؟ لا ماكو إيش قدر لي يصير، صح الله قدر لك بس جعلك مساحة من الاختيار، تعمل تحصل على شيء، لا تعمل لا تحصل على شيء، تقرأ تتعلم، لا تقرأ لا تتعلم. أيسر الإنسان اتكالي على القضاء والقدر. وروي بإسناد عن هشام بن سالم، هشام بن سالم من رواتنا الثقات الأجلاء الأعلائيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عظم الله عز وجل بمثل البداء، تعظيم لله سبحانه وتعالى. ليش؟ إن هي بالتالي منفعة لأجل هذا الإنسان. أنا ما أفصل في الأحاديث تفصيل طويل وأقوال، لكن أطل مضمون يعني فقط لماذا هكذا فعل. وروي بالإسناد عن محمد بن مسلم، بعد هذا أيضا من الأجلاء الكبار الإمامية العظماء محمد بن مسلم، يعني هذه الروايات ثلاثة، رواتنا الثلاثة، الروات الثلاثة من أعظم علماء الشيعة ومن رواة الشيعة، محمد بن مسلم وزرارة وهشام بن سالم. وروي بإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاثة خصال، يعني شنو يأخذ عليه؟ يعني يأمره ويجب على هذا النبي الالتزام والتصديق بهذه الخصال الثلاثة: الإقرار بالعبودية، وخلع الأنداد، الأنداد يوم كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، لا تجعله رب، لا تجعله إله، لا تجعله شيء آخر قبال الله، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهو البداء، راح يجينا معنا. وعن الريان بن صلت أيضا من الثقات سمعت الرضا عليه السلام يقول ما بعث الله نبيا قط، قط شنو يعني أبدا، لم يبعث الله نبيا أبدا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر له لله بالبداء، يعترف أن هناك بداء. ماذا الأنبياء؟ شوف الأئمة دائما صرحون ربط المسألة بالبعث النبوات لشدة وخطورة مسألة البداء، يعني هذا النبي إيمانه لا إيمان إذا لم يؤمن بالبداء، إذا يوجد نبي لا يؤمن بالبداء فهو ليس بنبي، هذا كاذب يدعي النبوة كذبا. النبي من يلتزم بمن؟ بالقول بالبداء. فلهذا نقول نحن الشيعة الإمامية امتداد لرسول الله، ورسول الله امتداد لنبوة، يعني هم أعلى منه رتبة، لا كمسير تاريخي، امتداد لنبوات السابقة امتداد صحيح، يعني نبوة بعد نبوة بعد نبوة إلى أن وصلت للخاتم، إلى وصلت من الفرع الصحيح خاتم الشيعة. ليش؟ لأن هاي النبوات جميعا تقول بالبداء على نحو الضرورة، والشيعة يقولون بذلك وغيرهم لا يؤمنون ولا يقرون بذلك. شوف الأئمة البيت شلون رسمهم، رسم إلهي وحياني والضال عنهم إلى النار، هذا رسم أهل البيت. يقول لك نحن قولنا قول الأنبياء، وقول الأنبياء قول الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله. إلى غير ذلك من موروثاتهم عليهم السلام في هذا المجال. زين، الآن يريد يدخل في تحقيق معنى البداء. شوف في اللغة أول شرحناكم هكذا أمر. دائما حينما تريد أن تحقق في مسألة وين تروح؟
للغة.
أنت عندك مادة الكلمة، فدائما أنت اذهب إلى اللغة. قال اللغويون اللغة حسب اللغة البداء معناه خلاصة ظهور بعد خفاء. الشيء يظهر بعد خفاءه، هذا بدا، يعني بدا لهم سيئات ما عملوا، مثل معنى الآية خفيت عنهم السيئات في يوم القيامة ظهرت لهم السيئات. هذا المعنى خاطئ، لا نعتقد بهذا المعنى بالنسبة للبداء الذي تقول به الشيعة. ليش؟ شوف،
ظهور بعد خفاء يعني بعد جهل،
الأمر كان مخفي أنا ما أعلم به وظهر لي، والله إن شاء الله هذا لا نقبل به. يعني المعنى اللغوي في البداء لا نقبل به، مرات نقبل بالمعنى اللغوي في مباحث، مرات ناخذ أحد أجزاء والمعاني اللغوية اللي يخدم العقيدة، الآن لا، في البداء لغة ما يخدم لنا العقيدة، ما نعتقد بهذا والعياذ بالله. يعني لله بدا أنه يعلم بعد الجهل، لا، أقول إن الله عالم بالأشياء قبل الوجود وبعد الوجود وحين الوجود، فعلمه مقارن لموجود الموجود وسابق على الموجود وبعد الوجود، علمه محيط بكل شيء، يعني قبل وبعد ومع، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة أبدا. فإذا هذا المعنى لا نقبله. أول ما المصنف يقول الخفاء بعد الظهور لا نقبله، ليش؟ يجيب شواهد على أن الله عالم بالأشياء قبل الوجود وبعد الوجود ومع الوجود، ثم يأتي بالمعنى الإصطلاحي من وصلها من شرح إن شاء الله، يعني بقاعدة عقلية شوية. قال والبداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، هكذا قال اللغويون. قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني أمور كانوا جاهلين بها وظهرت لهم، هذا ما نقبل به. البداء بمعنى الظهور بعد الخفاء، وهو من هو؟ هو المعنى اللغوي يستلزم، يعني لازمه الجهل بشيء وتبدل الإرادة والرأي، وهما الجهل والتبدل مستحيلان في حقه سبحانه وتعالى. قال واتفقت الإمامية تبعا لنصوص الكتاب والسنة والبراهين العقلية على أنه سبحانه وتعالى عالم بالأشياء والحوادث. هذا ليش قرأناها سريع؟ مر علينا البحث العلمي الإلهي، فهو عالم، يعني القرآن جبنا روايات آيات وجبنا روايات وجبنا دليل عقلي، عالم بالعلم الحضوري لا ذكره، إنه سبحانه عالم بالأشياء والحوادث كلها، غابرها يعني ماضيها، الغابر يعني الماضي الذي ذهب، وحاضرها يعني الآن معها ومستقبلها، هاي إشارة على أن علم الله محيط كليها وجزئيها. وقد وردت بذلك نصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام كان الله ولا شيء غيره، ليش؟ لأنه وجوده من ذاته، ولم يزل الله عالما بما يكون، يعني قبل وجود الأشياء هو عالم بموجوداتها، فعلمه قبل كونه يعني قبل وجود الأشياء كعلمه بعدما كونه، يعني عالم بها قبل الأشياء وبعدما كونها وبعد وجودها. وقال الإمام الصادق عليه السلام فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، قبل أن يصنعه عالم به. ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه، يعني أي شيء يظهر فهو يعلم به قبل ظهوره، مو عنده جهل كما يقول اللغويون، لا، يعلم به قبل ظهوره. إن الله لا يبدو له من جهل أبدا، يعني يختفي عنه شيء ثم يظهر، يعني لا يعلم به ثم يعلم، لا والعياذ بالله، لا غير ذلك من النصوص المتضافرة في ذلك التفصيل يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.